والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم محاربا يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذه الآية وما بعدها فيها عتاب من الله جل وعلا، وقد جاء بلفظ الخبر والمقصود به التوبيخ واللوم. ما كان ينبغي وما يليق لأهل المدينة، سكان المدينة عموما من المهاجرين والأنصار ولا من حولهم من الأعراب ممن هم خارج المدينة وقريبون منها، أن يتخلفوا عن رسول الله. فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله فلا يليق بهؤلاء أن يتخلفوا عنه، فوجوب الجهاد على الجميع، لكن على هؤلاء بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستحثهم على الخروج ويطلب منهم ثم يتخلف من لا عذر له، هذا غير لائق. ما كان لأهل المدينة أي سكان المدينة، والمراد العموم، عموم المهاجرين والأنصار وكل من سكن المدينة، ومن حولهم من الأعراب يعني من قرب من المدينة من الأعراب سكان البوادي كما تقدم لنا، والأعراب سكان البادية. فما يليق بهؤلاء جميع إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد أن يتخلفوا عنه، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يوفروا أنفسهم عن أن تتحمل ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المشقة والمجاعة وبعد الطريق والعسرة، فلا يليق بهؤلاء أن يوفروا أنفسهم عما بذل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه له، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني لا يجعلوا أنفسهم تصبر على ما صبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم وفروا أنفسهم ولم يبذلوها فيما بذل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يليق بهم هذا. لما؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ذلك بسبب أنهم، الباء هنا سببية، ذلك أي أنه لا يليق بهم أن يتخلفوا. لما؟ بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الظمأ العطش، والنصب التعب والمشقة، والمخمصة الجوع الشديد، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا، لا يطؤون، لا تطأ أقدامهم مكانا فيه إغاظة للكفار. من حين أن خرجوا من المدينة فموطئ أقدامهم محتسب لهم، لأنهم بوطئهم هذه يغيظون الكفار، يعني يغضبون الكفار ويضرونهم، فالكفار لا يريدون منهم أن يخرجوا إليهم، فإذا خرجوا إليهم فبوطئ أقدامهم تلك غيظ للكفار، وبهذا يحصلون على ثواب عظيم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، لا يدركون من العدو مدركا، لا ينالون من العدو نيلا، أي نيل، سواء كان قتلا للعدو أو أسرا للعدو أو سلبا لأموالهم أو استيلاء على ديارهم، ما يمس العدو من أذى منهم هو محسوب لهم عمل صالح، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به، أي بهذا العمل، بهذه الأشياء المتقدمة، إلا كتب لهم به عمل صالح. فإذا كان عطشهم وجوعهم وتعبهم ووطئهم الأقدام بأقدامهم في هذه الأشياء عمل صالح مكتوب لهم عند الله جل وعلا، وذلك أن المجاهد من حين يخرج من بلده إلى أن يعود وهو في عمل صالح، جوعه وعطشه ونصبه ومشيه كله محسوب له. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فهم بعملهم هذا من المحسنين، لأنهم يريدون إعلاء كلمة الله ويريدون الوقوف في وجه الكفار، ورغبة منهم في إدخال الناس كلهم في دين الله، فهم محسنون في هذا، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، لا يبخس حقهم بل يثيبهم الثواب الجزيل. فإذا كانت هذه الأشياء التي تمسهم بدون اختيار منهم، الجوع والعطش والتعب ووطئهم وطأ أقدامهم، هذه محسوبة لهم، فما يبذلونه طيبة به نفوسهم فهو أولى بأن يحسب لهم، كما بين ذلك في الآية التي تليها فقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. أي نفقة ينفقونها في سبيل الله؟ تمرة كما قال بعض المفسرين، فما فوقها، صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا. والوادي الأصل هو الشق بين جبلين، المكان المنخفض بين جبلين، والمراد هنا والله أعلم لا يقطعون أرضا أيا كانت، واديا منخفضا أو مرتفعا، سهلا أو جبلا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. إذن فجميع أعمالهم وحركاتهم وتصرفاتهم الاختيارية وغير الاختيارية، لأن الجوع والعطش لا يريدونه، ولكنه قد يصيبهم في سفرهم فيحتسب لهم وإن لم يكونوا أرادوه. وما دام أن جميع أعمالهم محسوبة لهم عمل صالح فلا يليق بهم أن يتخلفوا عن رسول الله. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، تكتب لهم خطواتهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، كلمة أحسن ليجزيهم بمعنى يثيبهم الله. أحسن ما كانوا يعملون، هل أحسن هذه وصف للثواب أم وصف للعمل المثاب عليه؟ يثابون على أحسن عملهم ويتجاوز عن سيئاتهم، أم يثابون ثوابا حسنا؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. فأحسن صفة لماذا؟ للعمل الذي قدموه أو للثواب الذي أعطوه؟ ليجزيهم الله بأحسن أعمالهم، أو ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون. ثم هاتان الآيتان أهما محكمتان أم منسوختان بالآية التي تليهما: وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يرى بعض العلماء أن هاتين الآيتين خاصتان بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لمن كان قادرا
على الجهاد أن يتخلف إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا خاص به، أما غيره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة فلا يلزم الخروج معه إلا إذا كان في خروج المرء إعزاز للجيش أو طلب منه بالذات، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال بعض المفسرين الآيتان محكمتان غير منسوختين، وهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يليق بالمؤمنين أن يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، سواء كان ذلك في صدر الإسلام أو فيما بعد. وقال بعض المفسرين هاتان الآيتان أمر بالخروج للعموم حينما كان المسلمون قلة، وكان إعزاز الإسلام متوقف على خروج الجميع، وأما بعد أن كثر المسلمون فلا يلزم الخروج للكل. ونسخت هاتين الآيتين بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقيل إن هاتين الآيتين خاصتين بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصتان بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هما عامتان، وقيل هما في صدر الإسلام حينما كان المسلمون قلة، وأما بعد أن كثر المسلمون فقد نسختا بالآية الآتية بعدهما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وفي قوله جل وعلا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يرغبوا يجوز أن يكون منصوبا ويجوز أن يكون مجزوما، فإذا قيل إن لا هنا لا هي فيكون يرغب مجزوم بلا الناهية، وقيل إن لا هذه نافية ويكون حينئذ منصوب بالعطف على الفعل قبله لقوله وما كان ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، أن يتخلفوا يتخلف منصوب بأن المصدرية، وكذا ما عطف عليه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فيجوز أن يكون منصوبا والنص معروف أنه بحذف النون، وكذلك مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة التي تجزم وتنصب بحذف النون وترفع بثبوت النون.
الله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يعاتب الله تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أن ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أعمال أفعالهم.
وإنما هي ناشئة
عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
يقول في قوله إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، يعني قد لا يكونوا مختارين لها، تصيبهم من غير اختيار منهم، ومع ذلك يثابون عليها ويؤجرون عليها. وسياق الكلام إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما ناشئة عن أفعالهم أعمالا، كتب لهم بهذه الأعمال أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. فكتب لهم بهذه الأعمال، ثم بين هذه الأعمال فقال أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. نعم.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة،
يعني هنا هذه الأفعال هذه تكتب لهم، لا يكتب لهم بها، وإنما هي تكتب لهم لأنها أفعال اختيارية، أفعال صادرة عنهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، مشيهم باختيارهم وإنفاقهم باختيارهم، فهذه تكتب لهم هي بنفسها، وتلك قال الله كتب لهم بها عمل صالح. عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة بحر ماله رضي الله عنه منفقا ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضاته رضي الله عنه أرضاه، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني هذه الأعمال التي قدمها لله ولرسوله لا يضره بعدها عمل.
الصفات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو موسى الغنوي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليمان بن المغيرة حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال
حث على جيش العسرة، يعني على الإنفاق في هذا الجيش، لأن الجيش كثير والنفقة قليلة بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم، فحث عليه الصلاة والسلام ورغب من كان عنده سعة بأن يبذل من ماله لتجهيز إخوانه الذين لا يستطيعون أن يجهزوا أنفسهم.
فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها.
بأحلاسها وأقتابها، يعني ما تحتاج إليه برحلها وما تحتاج إليه. نعم.
قال ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها.
هاتان 100 بعير. نعم.
قال ثم نزل ملقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها.
300 رضي الله عنه، 300 بعير بما تحتاجه. نعم.
قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يحركها، فأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب، قال ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وقال عبد الله أيضا حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وقال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل شخص ساكن في الحرم وأبوه في شرائع المجاهدين، هل يستطيع أن يذهب إلى الشرائع لزيارة أبيه هناك ويحرم للعمرة عن أمه علما بأن الأم متوفاة؟
نعم، له أن يحرم عمن شاء ما دام خرج عن الحرم لزيارة أبيه أو لأي غرض من الأغراض في الشرائع أو في الطائف أو في جدة، ثم منها يحرم داخلا إلى مكة بالعمرة عن نفسه أو عن من شاء من أقاربه ميتا، وأما الحي فيشترط أن يكون على علم بذلك. هذا يقول أنه يقول لزوجته في حالة انسجام بينهما أنت مثل أختي، يعني وقصده في المحبة، وهي تقول له مثل ذلك أنت مثل أخي. هذا لا ينبغي أن يصدر من الزوجين، لأن في باب الظهار إذا قال الرجل لزوجته أنت مثل أمي أو مثل أختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي حرمت علي، حتى يكفر عن يمينه هذا أو تحرم علي. فلا يليق بالزوج أن يشبه زوجته بامرأة تحرم عليه على التأبيد، وكذلك لا تقول الزوجة ذلك، وإنما ممكن أن يقول أنا أحبك كمحبة أمي أو كمحبة أختي، وهي تقول ذلك أنا أحبك كمحبتي لوالدي أو نحو ذلك. هذا لا بأس به، يميزان ما يريدان. أما أن يقول أنت كأختي أو كأمي وهي تقول أنت كأخي أو كأبي، هذا لا يجوز.
يقول السائل ما حكم الإسلام، ما الحكم في أنني أعطي زوجتي أشياء لا يعرفها أبي ولا أمي، وأنني ألبي لهما جميع طلباتهما، وهل علي شيء إذا حلفت لهما باليمين لكي أرضيهم بأنني لم أعطي لزوجتي شيء؟
لا حرج في أن تخفي عن أبيك أو عن أمك ما.
تقول السائلة عند الوضوء أجد بعض الصعوبة عند مسح الرأس والأذنين وأطراف الوجه، وذلك لأن غطاء الرأس يكون محيطا برأسي والأذنين وأطراف الوجه، هل لي أن أمسح الرأس بالغطاء أو لا بد من مسح الأذنين وأطراف الوجه مباشرة بالماء؟
أما الوجه فلا بد من غسل جميعه، ولا تترك المرأة ولا الرجل منه شيئا. وأما الرأس فإذا كان على الرأس خمار محكم الوضع ويشق على المرأة خلعه، فلا حرج أن تمسح على الخمار بدلا من أن تمسح على الرأس، كمسح الرجل على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة. فإذا كان على الرجل عمامة محنكة وهو الذي دار منها لفة تحت الحنك، أو كان لها ذؤابة وهي العمامة الشرعية، فلا حرج أن يمسح عليها إذا شق عليه أن يمسح على الرأس. ومثل ذلك قال العلماء خمار المرأة إذا كان محكم الورع. وأما الوجه فلا يجوز أن يترك منه شيء بدون غسل.
يقول السائل: أيهما أصح في الوضوء، أن يكون التمضمض والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاث مرات أو كل على حدة؟ التمضمض ثلاث مرات ثم الاستنشاق ثلاث مرات.
إذا أمكن الإنسان أن يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة فهو أولى. يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، وإن لم يستطع ذلك فيتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة مرة واحدة، فيكون ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق.
يقول السائل: إذا أدى شخص العمرة وخرج إلى خارج الحرم لأداء وقضاء بعض حوائجه ثم عاد مرة أخرى إلى الحرم وهو ما زال في ملابس الإحرام، فهل يطوف طواف التحية؟ وهل يلزم له عند الطواف أن يكون عاري الكتف الأيمن كما هو حاله عند أداء العمرة أو الحج؟
الطواف يستحب لكل داخل للمسجد الحرام، كلما دخلت المسجد الحرام فيستحب الطواف ولا يلزم. فإذا كنت داخلا من أجل الطواف فلا تجلس حتى تطوف بالبيت، وإن كنت داخلا من أجل الصلاة أو من أجل طلب العلم أو الدراسة ونحو ذلك أو قراءة القرآن فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولا يلزمك الطواف كلما تدخل، لكن إذا طفت فهو حسن. ثم الاطباع الذي يسأل عنه السائل هذا يشرع في أول طواف يطوفه القادم إلى مكة بحج أو عمرة. أول طواف يطوفه القادم إلى مكة يشرع له الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا أردت أن تطوف بعد الطواف الأول وأنت لا تزال لابس ملابس الإحرام فلا تطبع، وإنما الاطباع في أول طواف فقط. السبعة الأشواط الأولى تطبع فيها استحبابا، وبعد ذلك تضع الرداء على كتفيك. إذا انتهيت من الطواف واتجهت لتصلي ركعتين خلف المقام فتجعل الرداء على عاتقيك.
يقول السائل: إني أنتج سلعة وأبيعها، يقول متى شئت وكذا، يعني أزيد في السوم أو أنقص، ما هو حكم هذا؟ أهو ربا؟
إذا طلبت في سلعتك قيمة معينة فمن حقك ذلك، من حقك، وإذا رغب فيها المشتري أخذها بما طلبت، وإلا تركها بيدك، لك أن تزيد ولك أن تنقص. لكن لا يجوز لك التغرير ببعض الناس الصغار أو من لا يستطيع المماكسة ولا يعرف الأسعار أو النساء، فتغلب هؤلاء دون من يعرف المماكسة ويعرف البيع والشراء. يعني إذا جاءك رجل عارف قلت بعشرة، وإذا جاءك من يجهل السلع والأقيام قلت له بعشرين أو بخمسة عشر، هذا لا يجوز لأنك غررت بهذا. وأما إذا طلبت القيمة للكبير والصغير قيمة محددة فمن حقك، إن أعجبت المشتري أخذها وإلا تركها بيدك. ففي بعض الأيام تكون هذه السلعة مثلا تساوي عشرة، وفي بعض الأيام حالة قلتها في الأسواق تساوي 20، من حقك أن تطلب بها ما شئت من قيمة.
يقول السائل: رجل عنده مال يتاجر فيه ومال يدخره بعيدا عن أمور التجارة، فهل يخرج زكاته عن أموال التجارة فقط أم عن الجميع، علما بأن المال المدخر عبارة عن راتبه عن عمله في وظيفته غير التجارية؟
أموال التجارة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وأموال غير التجارة هذه الأموال المدخرة إذا كان يحول عليها الحول ففيها الزكاة، سواء كانت للتجارة أو مدخرة للنفقة. وأما إذا كان لا يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، أنت تستلم الراتب مثلا وتنفق منه وينتهي قبل أن تستلم الراتب الآخر، ثم تستلم الراتب الثاني وتنفق منه، هكذا تستمر نفقتك من رواتبك ولا يبقى منها شيء يحول عليه الحول، ففي هذه الحال لا زكاة في هذه الأموال. وأما إذا كنت أعددت أموالا للتجارة وما تستلمه من راتب تنفق بعضه وتدخر بعضا، فهذا الذي تدخره ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. إذا كان المدخر نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. إيضاح ذلك: استلمت راتبك لشهر ربيع الأول مثلا وأنفقت منه نصفه وادخرت نصف الراتب، وبقي عندك إلى شهر ربيع الأول من العام القادم، فما بقي عندك من راتب شهر ربيع الأول من هذا العام تزكيه في ربيع الأول العام القادم، وما توفر من شهر ربيع الثاني تزكيه في ربيع الثاني، وهكذا. فتكون على هذه الحال زكاتك في كل شهر، كل شهر تزكي ما توفر من راتب نفس الشهر في العام المنصرم. وإن أردت أن تجعل لك شهرا معينا تزكي فيه ما بين يديك مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول فحسن، لأنك آثرت من نفسك وأعطيت الفقراء من حقك. فإذا جعلت مثلا شهر رمضان شهر زكاتك مثلا، وصرت تزكي ما بين يديك مما توفر من العام الماضي من رمضان إلى شعبان هذه السنة مثلا تزكيه في رمضان فحسن، لأنك أعطيت من حقك للفقراء زيادة. والزيادة في الزكاة والصدقة مطلوبة ومرغب فيها.
يقول السائل: أنا شخص قادم من المنطقة الجنوبية وقد أحرمت من الميقات يوم السبت ليلة، وطفت بالبيت وسعيت ثم نمت في الحرم، وفي الصباح بعد صلاة الفجر طفت طواف الوداع، وكان لي غرض ولم ينقضي غرضي إلا بعد العصر، وذهبت إلى جدة ثم عملي لم ينتهي، وجئت من جدة وصليت الجمعة، فهل يلزمني طواف أو إحرام من الميقات؟ أرجو أن توضحوا لي.
الإحرام لا يلزمك، لكن لو أحرمت من جدة بعمرة ثانية فحسن، وأما أن يلزمك أن تحرم فلا، أديت عمرتك وطفت طواف الوداع وخرجت من مكة، فإذا دخلت مكة يستحب لك الطواف في كل وقت، لكن لا يجب عليك في هذه الحال طواف وداع ولا يجب عليك إحرام من الميقات، وإنما إذا دخلت مكة ودخلت المسجد الحرام فأكثر من الطواف، الطواف مستحب في كل وقت. يقول: هناك من المشايخ من يفتي بضرورة إتيان المأمومون بالفاتحة في الصلاة الجهرية، ومنهم من يقول إن قراءة الإمام للفاتحة تنوب عن المأموم فلا داعي للقراءة حينئذ للفاتحة، أيهما الأصح؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، والأقوال فيها في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله، وكلها مشهورة. منهم من يرى وجوب قراءة المأموم خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر،
يقول المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام. ومنهم من قال لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فقراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه، سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر. قالوا قراءة الإمام تكفي عنه وعن المأموم، هذان قولان. القول الثالث التفصيل، قالوا يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة السرية الظهر والعصر، ولا يجب عليه أن يقرأ في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر. والكل متفقون على أن المأموم إذا تمكن من القراءة فحسن، والأولى له أن يحرص على القراءة سرية كانت الصلاة أو الجهرية خروجا من الخلاف، لأنه إذا قرأ لا يقول له أحد بعدم صحة صلاته، وإذا لم يقرأ فيقول له طائفة من العلماء صلاتك غير صحيحة، فخروجا من الخلاف الأولى له أن يقرأ، وإفتاء بعض المشايخ مبني على هذا الخلاف.
يقول السائل عندنا في البلاد عادة أن المرأة تركع للرجل إذا قدمت له طعاما، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يركع لأحد، لأن الركوع تعظيم ولا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، الركوع والسجود عبادة، ولا يجوز للمرأة أن تركع لزوجها، ولا للصغير أن يركع للكبير، ولا للفقير أن يركع للغني، ولا يجوز للمتعلم أن يركع لشيخه ومعلمه، يحرم ذلك، وإنما يسلم وهو رافع الرأس. فيقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الأعاجم يركعون ويسجدون لملوكهم، ألا نسجد لك؟ فنحن نحبك أكثر من محبتهم لملوكهم، فأنت أولى منهم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلا أنه لا يجوز السجود لأحد، لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد ولا أن يركع له، وإنما التعظيم والإكرام في غير ذلك في الطاعة والامتثال، وأما الركوع والسجود فلا يجوزان إلا لله جل وعلا.
يقول السائل ما هو الحكم في رجل يعمل تاجرا يخرج زكاة ماله من ملابس من القماش ويوزعها على الفقراء، ولا يخرج زكاة المال نقودا إنما يخرجها ملابس؟
هذا لا يجوز، لأن زكاة العروض عروض التجارة تخرج من النقدين من الذهب والفضة، فلا يجوز أن تخرج من العروض. تاجر القماش لا يجوز أن يخرج زكاته من القماش، وإنما يقوم ما عنده من قماش وبضاعة ويخرج زكاته نقدا. يقول ما هي كيفية قراءة المأموم خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية؟ نعم، يقرأ في سكتات الإمام، الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يقرأ بعد ذلك، ثم يسكت قليلا ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يسكت قليلا ثم يقرأ السورة بعدها، ثم يسكت قليلا ثم يركع. المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، بإمكانك أن تستفتح مسرعا ثم تقرأ شيئا من الفاتحة ولو آيتين أو ثلاث، ثم إذا قرأ الإمام تنصت، ثم إذا سكت من قراءة الفاتحة انتهى وقال ولا الضالين وقلنا خلفه آمين، تقرأ ما تيسر وتكمل ما بدأت أو تستمر مما بدأت، فإن أكملت الفاتحة فبها، وإلا تقف إذا بدأ يقرأ السورة التي تلي الفاتحة، فإذا انتهى من قراءة السورة وقبل أن يركع تأتي بما بقي آية أو أكثر أو أقل، تقرأ في سكتات الإمام.
يقول السائل هل يجوز أن أطوف من الحي أي أطوف لأمي في بلادي؟
الطواف عن الغير حيا كان أو ميتا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى صحة الطواف عن الغير وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير فالطواف يجوز عن الغير. وبعضهم قال الطواف لا يجوز عن الغير وذلك أن الطواف بالبيت صلاة ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد فلا يجوز أن يطوف عنه. وما دام أن المسألة خلافية هل تصح هل يصح الطواف عن الغير أو لا يصح فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب لأن الدعاء نافع بإذن الله. وأما أن تعمل عملا مشكوكا فيه لا تدري هل ينفع أو لا ينفع فما ينبغي هذا وإنما اعمل العمل الصحيح الذي تعتقد وتجزم بصحته. فإذا طفت لنفسك ودعوت لوالديك ولمن أحببت فإن ذلك نافع بإذن الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.